الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو السمع والطاعة لأئمة المسلمين وولاة الأمور برهم وفاجرهم، خلافاً للرافضة والخوارج الذين يرون جواز الخروج على ولاة الأمور. ومن الأدلة على ما قاله الإمام رحمه الله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال القرطبي: قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله: وأولي الأمر منكم، يعني أهل القرآن والعلم، وهو اختيار مالك رحمه الله. ونحو ذلك قال الضحاك، قال يعني الفقهاء والعلماء في الدين. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. رواه ابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم في صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. قال النووي رحمه الله معنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايته، ولا تعترضوا عليه، إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليه، وقولوا بالحق حيث ما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، أي من تولى الخلافة وأجمع عليه أهل الحل والعقد، وجب له السمع والطاعة. وهذا هو الطريق الأول لتنصيب ولي الأمر، وهو أن يجمع عليه أهل الحل والعقد. قال الإمام رحمه الله: ومن عليهم، أي غلبهم وقهرهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، أي إن تغلب على الناس رجل واستقر له الأمر وجب له السمع والطاعة، وهذا هو الطريق الثاني لتنصيب ولي الأمر، أن يغلب على الناس بسيفه وأن يقهره. وقد سئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله، ولا تفر منه، وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه. قال ابن خويز منداد: ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة. قال النووي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله، والحديث عند مسلم. قال: هذا فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد، لأن طرق تنصيب ولي الأمر ثلاثة، وقد ذكرها رحمه الله في هذه الجملة: المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. فالطريق الأول لتنصيب ولي الأمر الاستخلاف، بأن ينص المستخلف على واحد معين كما فعل الصديق رضي الله عنه، أو أن ينص على جماعة لكي يختاروا منهم واحدا كما فعل عمر رضي الله عنه، ويكون التخيير إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في تعيين عثمان رضي الله عنه. الطريق الثاني من طرق تنصيب ولي الأمر إجماع أهل الحل والعقد، وذلك أن الجماعة في مصر من أمصار المسلمين، إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام ولا استخلف، فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه، يعني عاصمة الملك أو عاصمة البلد، فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إماماً لأنفسهم، اجتمعوا عليه ورضوه، فإن كل من خلفهم ممن أمامهم أو من خلفهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام إذا لم يكن الإمام معلناً بالفسق والفساد، لأنها دعوة محيطة بهم تجب إجابتها، ولا يسع أحداً التخلف عنها لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين. الطريق الثالث التغلب، وذلك بأن يتغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة. من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة في غير معصية الله عز وجل، والإمام أحمد قال: السمع والطاعة للأئمة، ولم يقل في غير معصية الله، لم يذكر الإمام رحمه الله هذا القيد، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، فلا طاعة لأحد في معصية الله جل وعلا. تنصيب الإمام يكون بطريق من طرق ثلاثة: الأول أن يعهد الإمام إلى إنسان ينص عليه بعده، ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد، كما عهد أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة إلى عمر الفاروق رضي الله عنه. الطريق الثاني أن يجمع أهل الحل والعقد من المسلمين على اختياره، كما في إمامة الصديق رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بايعه أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس ثبتت إمامته. وكذا في جعل الأمر شورى في عدد محصور ليتفق أهل البيعة على أحدهم، فإذا اتفقوا على واحد منهم صار إماما، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث جعل أمر الإمامة بين ستة، حتى وقع اتفاقهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنهم أجمعين. الطريق الثالث أن يتغلب حتى يستقر له الأمر، كما حصل من انتزاع أبي العباس السفاح الخلافة من بني أمية، فبايعه الناس ودعوه إماما. قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ما معناه؟ قال: تدري ما الإمام؟ الذي يجتمع المسلمون عليه كلهم يقول هذا إمام، كما أخرج ذلك الخلال في السنة. فمن اجتمع الناس عليه ورضوا به، أو من غلبهم بالسيف حتى صار خليفة أو حاكما ولو سمي بأمير المؤمنين، فقد ولي الأمر وصار خليفة للمسلمين، ووجب له السمع والطاعة برا كان أو فاجرا. الولاية كما مر تثبت بواحد من ثلاثة أمور: الاختيار من أهل الحل والعقد، فإذا اختاره أهل الحل والعقد ثبتت له الخلافة والإمامة. الأمر الثاني أن يعهد إليه الخليفة السابق بولاية العهد فتنتقل الخلافة إليه بذلك. الثالث أن يغلبهم بسيفه وقوته وسلطانه حتى يستتب له الأمر وتثبت له الخلافة والحكم بالقوة والغلبة، فهذا أيضا خليفة للمسلمين أو حاكم للمسلمين. وقع الخلاف في الطريقة التي ثبتت بها الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال قوم: ثبتت له الخلافة بالنص الجلي، وقال قوم: بل بالنص الخفي. والصواب أنه ثبتت له الخلافة بالاختيار، ذلك لما اجتمع الأصحاب في سقيفة بني ساعدة وجاءهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فتكلم عمر وتكلم أبو بكر وقال: اختاروا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر: رضيك الرسول صلى الله عليه وسلم لدينه، يعني لما استخلفه في الصلاة عندما مرض صلى الله عليه وسلم، رضيك الرسول صلى الله عليه وسلم لدينه، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فبايعه وبايعه الناس. لو كان هناك نص ما حصل خلاف بين الصحابة، ولاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة من أجل المشاورة في من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولذكر عمر النص لو كان موجودا أو ذكره أبو عبيدة رضي الله عنهم. أما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي قالت: إن لم أجدك، قال: فإن لم تجديني فأت أبا بكر، كما في الصحيحين. كون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قدمه يصلي بالناس، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، كما في الصحيحين. وأنه صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، كما في صحيح مسلم. فهذه النصوص ليست صريحة في أنه الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لاختياره. فالخلافة ثبتت للصديق بالاختيار من أهل الحل والعقد، ولا يشترط أن يبايع كل أحد، بل يكفي عن الناس العلماء والأعيان والوجهاء ورؤساء القبائل، والباقي تبع له. الانتخابات التي تكون عن طريق التصويت والمرشحين تختلط فيها أصوات العقلاء والمجانين والنساء والصبيان والفسقة والمتقين، وليست هذه بطريقة شرعية. فالاختيار والانتخاب إنما هو من أهل الحل والعقد والعقلاء والوجهاء ورؤساء القبائل والعلماء، هؤلاء هم أهل الحل والعقد وهم الذين يبايعون، والباقي تبع لهم. بما ثبتت خلافة الخلفاء الراشدين؟ ثبتت الخلافة بالاختيار من أهل الحل والعقد للصديق رضي الله عنه، وثبتت أيضا بالاختيار من أهل الحل والعقد لعثمان رضي الله عنه، وثبتت الخلافة لعلي رضي الله عنه لما بايعه أكثر أهل الحل والعقد وامتنع معاوية رضي الله عنه وأهل الشام لا طلبا للخلافة، فإن معاوية لم يكن طالبا للخلافة، وإنما كان مطالبا بدم عثمان رضي الله عنه. وإلا فإن معاوية رضي الله عنه لا يقول إنه أولى بالخلافة من علي رضي الله عنه. وأما عمر رضي الله عنه فقد ثبتت له الخلافة بولاية العهد من الصديق رضي الله عنه، لم تثبت الخلافة بعد ذلك من عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم إلا بأحد أمرين: إما بولاية العهد فيعهد لمن خلفه، وإما بالقوة والغلبة. من غلب الناس بقوته وسيفه وسلطانه فقد ثبتت له الخلافة والإمامة. الدليل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، رواه مسلم. وفي لفظ: ولو لحبشي كان رأسه زبيبة، وهذه الرواية عند البخاري. فالحبشي ليس من قريش، ومع ذلك وجبت طاعته لما تغلب. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وحينئذ إذا ثبتت له الخلافة واستتب له الأمر وصار حاكما وصار ملكا وصار رئيسا، إذا ثبتت له الخلافة وجب له السمع والطاعة في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء: أعاد الفعل في قوله وأطيعوا الرسول ولم يعده مع أولي الأمر، يعني ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال أطيعوا الله وأعاد الفعل وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يعد الفعل مع أولي الأمر، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وهو لا يأمر إلا بطاعة الله. أما ولي الأمر فليس طاعته كذلك، فلم يعد معه الفعل أطيعوا، فدل على أن طاعة أولي الأمر إنما تكون في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطاع ولي الأمر في الأمور المباحة، أما المعصية فلا يطاع أحد فيها. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه: اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يقيد بالنصوص الأخرى التي فيها تقييد الطاعة بالمعروف، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف، كما في الصحيحين. فولاة الأمور يطاعون في طاعة الله وطاعة الرسول وفي الأمور المباحة. ليس معنى ألا يطاع ولي الأمر في المعاصي أن الإنسان يتمرد على ولي الأمر ويخرج عليه، ولكن لا يطيعه في خصوص المعصية، لأن خصوص المعصية لا يطاع فيها أحد، لا ولي الأمر ولا غيره. فإذا أمرك ولي الأمر بشرب الخمر أو الربا أو الزنا أو قتل نفس بغير حق فلا يطاع في ذلك، لكن ليس معنى أنه لا يطاع في ذلك أن يتمرد عليه وأن يخرج عليه وأن تنقض بيعته وأن يؤلب الناس عليه، وإنما يكون ما يكون من عدم الطاعة في هذا الأمر المعين، ولا تنزع الأيدي من طاعته. وهذا الأمر لا يخص ولي الأمر فقط، الأب إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيع، فإذا قال له مثلا اشتري خمرا فلا يطيع أباه، كذلك الزوجة لا تطيع زوجها في المعصية إذا أمرها به، وكذلك العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيع. لكن ليس معنى ذلك أن العبد يتمرد على سيده لكن لا يطيعه بخصوص المعصية التي يأمر بها. كذلك الحكم بالنسبة للزوجات والأبناء والرعية، ليس لهم جميعا أن يتمردوا على من تجب عليهم طاعتهم إذا أمروهم بالمعصية، ومع ذلك ف فلا بد من التلطف والخطاب اللين، يعني يخاطب الأمير بما يليق به وبما يناسبه بالرفق واللين والمناصحة سراً، ويقوم بها أهل العلم وأهل الحل والعقد. كذلك يتلطف الأب مع ابنه والابن مع أبيه في المناصحة، وكذا الزوجة مع زوجها والعبد مع سيده. في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول قاموا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. فهذا وعيد شديد لو دخلوها لاستمر عذاب الآخرة مع عذاب الدنيا، ولو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وهذا أمير الجيش لا يطاع في هذه المعصية. قول الإمام أحمد رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، يعني أن الطاعة واجبة للأمير سواء أكان برا أو فاجرا. فلو كان فاجرا ولو كان يعمل بعض الكبائر أو يعمل بعض المعاصي فإنه ثبتت له الولاية ويجب له السمع والطاعة. فالخلاصة: كل من ولي الخلافة أو الحكم واجتمع الناس عليه ورضوا به بالاختيار من أهل الحل والعقد أو بولاية العهد من الخليفة أو الحاكم السابق أو غلبهم بالسيف حتى صار خليفة، وجب السمع له والطاعة. وكذلك الغزو ماض مع الخليفة والأمير وولي الأمر سواء كان ملكا أو رئيسا لدولة أو رئيسا لجمهورية، فالغزو معهم للكفار ماض ولو كانوا فجارا أو عندهم بعض المعاصي، فإنها لا تقدح في ولايتهم ووجوب طاعته. كذلك أمير الجيش يغزى معه ولو كان عنده بعض المعاصي، لأن هذه المعاصي تخصه، والغزو فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، فنجاهد معه ونقاتل ونقيم الجهاد مع الأمير ولو كان فاجرا. كذلك قسمة الفيء يتولاها الأمير، الفيء المال الذي يتركه الكفار من دون حرب، والغنيمة المال الذي يأخذه المسلمون بعد الحرب، كل هذا يقسمه ولي الأمر من الفيء والغنيمة. كذلك إقامة الحدود إلى الأئمة، ليس لأحد أن يطعن فيهم ولا ينازعهم، كإقامة حد الزنا وحد السرقة وشرب الخمر والعقوبة على من بدل دينه. فهذه الحدود يقيمها ولي الأمر ويعين القضاة والمحتسبين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس ذلك إلا إليه، وليس لأحد أن يطعن فيهم ولا ينازعهم فيه. قول الإمام رحمه الله: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، المراد بالصدقات صدقات الفريضة، فإذا طلب ولي الأمر الزكاة تدفعها إليه، وحينئذ تبرأ ذمتك. لهذا قال الإمام رحمه الله: نافذة، يعني صحيحة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان ولي الأمر أو فاجرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.